قناة فيصل الصفر تقدم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه لبيان أن الماء لا ينجس إذا وقع فيه الذباب. قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، أي جميعا، أي جميعه في ذلك الشراب، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء أي مرضا، وفي رواية سما، وفي الآخر شفاء شفاء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، يدل على ضعف بني آدم، إذ أنه لا يستطيع أن يمنع حشرة صغيرة من الوقوع في شرابه، إذا قال سبحانه: ضعف الطالب والمطلوب. المسألة الثانية قوله: في شرابه، وقوع الذباب سواء كان في الشراب أو أيضا في الأكل كما في الرواية الأخرى، أو في طعامه، لذا جاءت رواية ثالثة عامة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. اختار المصنف رحمه الله في شراب لأنه في باب المياه. المسألة الثالثة قوله: الذباب، إذا وقع الذباب في باب في شراب أحدكم، الحكم الآتي لا يترتب على غيره من الحشرات من ناحية الغمس. المسألة الرابعة أن ما ماثل الذباب من الحشرات التي لا دم لها سائل مثل النمل والنحل والعنكبوت ونحو ذلك، تأخذ حكم الذباب في عدم تنجيسها للماء إذا وقعت فيه. المسألة الخامسة قول: فليغمسه، هذا في علم من علم النبوة بغمس جميع الذباب في الإناء الذي وقع فيه لعلة ستات. والمسألة السادسة قوله: ثم لينزعه، يدل على تحريم أكل الذباب إذ ينزع من الإناء. المسألة السابعة قوله: فإن في أحد جناحيه داء، هذا يدل على عظم خلق الله سبحانه، في حشرة صغيرة جناح منها يحمل مرضا والجناح الآخر شفاء. والمسألة الثامنة قوله: وفي الآخر شفاء، يدل على قدرة الله عز وجل العجيبة في زوال ذلك المرض والسم بسرعة زواله من الجناح الآخر الذي فيه الشفاء. والمسألة التاسعة قوله: فليغمسه، هذا يدل على طهارة الذباب إذا وقع الماء، ومن أجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث. المسألة العاشرة: يجب التسليم بما في هذا الحديث، ويحرم تقديم العقل برد هذا النص بزعم عدم النظافة أو ليس هذا من الرقي ونحو ذلك، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العلو والتقدم، وهذا الحديث لا مطعن فيه في سنده، وقد رواه البخاري، فيعمل بهذه السنة العظيمة المعجزة على مر العصور، وقد أثبت العلم الحديث ذلك، وجود الداء والشفاء، قد رواه البخاري وأبو داود وزاد. ساق المصنف هذه الزيادة لبيان العلة من غمس جميع الذباب، فقالوا: إنه ليتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني أول ما يسقط الذباب يسقط على يقدم جناحه الذي فيه الداء، لذا يغمس الباقي حتى يحصل الشفاء.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الجزء الميت، أن ما كان ميتا من طاهر أصلا إذا وقع في الماء ينجسه. وأصل هذا الحديث رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن السنام يجب، يعني يقطع سنام البعير، ألية الشاة تقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. مثال ذلك لو أن شخصا قطع جزءا من سنام البعير وهو حي، ثم هذا الجزء المقطوع وقع في ماء ينجس هذا الماء إذا كان قليلا أو إذا كان كثيرا وتغيرت أوصافه. ومثال آخر أيضا لو أن شخصا قطع أذن شاه وسقطت في الماء تنجس ذلك الماء إذا كان قليلا وينجس إذا كان كثيرا وتغيرت أوصافه. حتى ولو كان الحيوان طاهرا، وإذا كان الحيوان نجسا باب أولى أنه ينجس. مثل لو أن شخصا قطع جزءا من الفيل وسقطت هذه القطعة في ماء يسير تنجس، لذا قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية، مرد البهيمة لأن صوتها مبهم لا يعرف، فهو ميت يعني في حكم الميتة تنجس الماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا متفق عليه بين العلماء.
باب الآنية.
قال رحمه الله باب الآنية. الآنية جمع إناء وهو الوعاء. وذكر المصنف رحمه الله باب الآنية في كتاب المياه لأن الماء مادة سائلة تحتاج إلى ظرف يوضع فيه للوضوء وللغسل ونحو ذلك، لذا ذكر هنا باب الآنية وإن كان محلها في الأطعمة.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الآنية لبيان تحريم الوضوء من آنية الذهب والفضة. قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. صحاف جمع صحفة وهي وعاء من خشب قيل أنه يكفي الخمسة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي الأواني التي من الذهب والفضة. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة يدل على تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة لعلل ستأتي. والمسألة الثانية قوله لا تشربوا إذا نهي عن الشرب فكذلك الاستعمال والاتخاذ فيما يخص الرجال، فلا يجوز للرجل وكذا المرأة أن تقتني ذهبا من غير الزينة، مثل اتخاذ قلم من الذهب وكذا جوال من الذهب ونحو ذلك. وأما إذا كان فيه زينة فاتخاذه للمرأة جائز، مثل الساعة إذا كانت من ذهب للمرأة يجوز لأنها نوع من الزينة. وأما الفضة فهو حلال اتخاذه واستعماله للذكور والإناث، فيجوز للرجل أن يتخذ قلما مثلا لأن يجوز له لبس الفضة. والمسألة الثالثة قوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة إذا حرم الشرب فيهما فيحرم أيضا استعمالهما في الوضوء أو الغسل ونحو ذلك، وهذا هو الشاهد من الحديث. والمسألة الرابعة قوله ولا تأكلوا في صحافها يدل على تحريم الأكل في صحاف وأواني الذهب والفضة، ويلحق بها ما كان وسيلة لذلك مثل ملاعق الذهب وملاعق الفضة، كما يلحق بالشرب فيهما بكأس الذهب كأس الفضة. ولا يجوز أيضا إذا كان رجلا يقتني مثلا الذهب ولو لم يستخدمه فلا يجوز أن يضعه في زينة ونحو ذلك له في البيت. المسألة الخامسة قوله فإنها لهم في الدنيا، وهذا على سبيل التمتع لا على سبيل الحل لهم، فهي محرمة على كل مكلف سواء كان مسلما أو كافرا. والمسألة السادسة يدل على سعة حلم الله سبحانه ورحمته، إذ جعل الكافر يتمتع في دنيا يسيرة ومنع منها المسلم ليتمتع بها في جنات النعيم. والمسألة السابعة قال ولكم في الآخرة، هذا يدل على شيء من نعيم الجنة إذا أهلها يأكلون ويشربون في صحاف من ذهب وفضة. قال سبحانه طاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. والمسألة الثامنة يدل هذا حديث على قاعدة عظيمة وهي أن الجزاء من جنس العمل، من شرب في الذهب والفضة مثلا في الدنيا لا يشربه في الآخرة. في صحيح مسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والمحرم إذا مات يبعث يوم القيامة ملبيا، والشهيد إذا قتل يبعث يوم القيامة ودمه يثعب، وهكذا. والمسألة التاسعة يدل على أنه يجب على الإنسان أن ينهى نفسه عن تمتع محرم زائل، إذ هو بإذن الله معوض عنه بشيء عظيم، فلا يستبق العاجلة.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان عقوبة من يشرب في إناء الفضة. قال عن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة، ولمسلم والذهب، إنما يجرجر. الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، في بطنه نار جهنم، يعني والعياذ بالله أن كان يبتلع نار جهنم واسمع لها صوت في بطنه بسبب شربه من آنية الفضة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قولها الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر يدل على تحريم الشرب من آنية الفضة، وكذا الذهب كما في الرواية الأخرى. المسألة الثانية إذا كان يحرم الشرب منهما فكذلك الوضوء، وضع الوضوء أي الماء فيهما. والمسألة الثالثة قوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يدل على أن الإسلام حكيم يبين بعض العقوبات للناس لعلهم يرتدعون، لا سيما ما هو محبب فعله للنفس. وهناك عقوبات لم يبين الإسلام عقوبتها مثل عقوق الوالدين، لأن عقوبته ظاهرة. المسألة الرابعة يدل والعياذ بالله على أن جهنم فيها ألوان عديدة من العذاب، وليس فقط إحراق الجسد بل تعذيب بها في الجسد أيضا. المسألة الخامسة يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة، حيث يجعل النار التي ليست عي التي ليست مادة محسوسة تدخل في الجوف ويكون لها صوت كصوت الماء. والمسألة السادسة تدل على أن وعد الله حق وعذابه شديد، فيجب أن نأتمر بأوامره ونجتنب نواهيه. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن جلود الحيوانات طاهرة بعد دبغها، وذكر هذا الحديث في باب المياه لأن الجلد من الأوعية قد يوضع فيها الماء، لذا ذكر حكم ذلك. قال إذا دبغ، الدبغ هو ضرب الجلد لإخراج ما فيه من النتن والرطوبة، أي تنظيف الجلد. الإهاب المراد بالإهاب الجلد قبل دبغه. فقد طهر أي تنزه من الدنس أي الوسخ ومن النجس. مثال ذلك لو أن شخصا ذبح بقرة، فجلد البقرة إذا نظف من الدم ومن الرائحة التي فيه فإنه يصلح أن يكون وعاء يوضع فيه الماء وغير الماء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا دبغ الإهاب يدل على رحمة الله عز وجل بالإنسان، إذ أباح الانتفاع حتى بالحيوانات بعد موتها. المسألة الثانية قوله إذا دبغ الإهاب، الإهاب الألف واللام للعموم، فظاهر هذه اللفظة أن كل جلد حيوان إذا دبغ يجوز استعماله وهو طاهر، كجلد الخنزير وجلد الكلب وكذلك كجلد الشاه. وإلى هذا القول ذهب بعض أهل العلم. والقول الثاني أن هذا عام مخصوص بما مأكوله طاهر في الحياة، أي بالبهيمة الطاهرة التي تؤكل في الحياة في حياتها كبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، فجلد النمر والأسد والكلب والخنزير ونحو ذلك حتى ولو دبغ لا يجوز بيعه وشراءه، لأنه سلم نهى عن افتراشه. المسألة الثالثة قوله فقط طهر، يدل على أن الجلد ما مأكوله طاهر في الحياة يطهر، فيجوز وضع المائعات فيه كالماء ونحو ذلك، وهذا هو الشاهد من الحديث فقط طهر، رواه مسلم. ثم ذلك قالوا عند الأربعة أي ماء هاب. ساق المصنف هذه اللفظة لبيان أن جميع الأهب إذا دبغت فهي طاهرة، فيدخل في ذلك جلود السباع والخنزير وغير ذلك. وسبق أن هذا القول ضعيف، أن هذا القول مرجوح، لأن الحديث ضعيف، لأن هذه الرواية ضعيفة.
وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن جلود الميتة أيضا تطهر بالدباغ، فحديث ابن عباس السابق إذا دبغ الإهاب يعني من ما هو مذكن تذكية شرعية أو غير شرعية، وهنا هذا الحديث ساق المصنف لأنه صريح في الميتة، سواء كان مأكولة ما مأكوله طاهر اللحم، سواء كان مأكول اللحم طاهر في الحياة أو لا. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله دباغ جلود الميتة طهورها، يدل على أن كل ميتة سواء كانت مأكولة طاهرة في الحياة أو كشاة أو نجسة وهي حية مثل الكلب والخنزير، ولكن الحديث ضعيف، لذا ساق حديث ميمونة رضي الله عنها الآتي.
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن جلد الميتة لا يطهر إلا إذا كانت مما يؤكل وطاهر في الحياة، فأخرج ميتة الكلب وميتة الأسد وميتة الخنزير، وأبقى ميتة البقرة والبعير والشاة. مثال ذلك لو أن بقرة ماتت مخنوقة من غير زكاة يجوز الانتفاع بجلدها، ولو أن مثلا خنزيرا مات بالخنق لا يجوز الانتفاع بجلده. لذا دل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم بشاة يجرونها، هذا يدل على أن بعض الناس يظن أنه لا يجوز الانتفاع بجلد بهيمة الأنعام من الميتة. المسألة الثانية قال لو انتفعتم بإهابها، أي لكان أحسن أو ليتكم انتفعتم بإهابها، فهذا يدل على أن المأكول الطاهر في الحياة ينتفع بجلده ولو كان ميتة. المسألة الثالثة قوله قالوا يا رسول الله إنها ميتة، يدل على أن الميتة مستقبحة في طباع الناس حتى أظن أنه لا يجوز انتفاع بجلدها. وقوله يطهرها الماء والقرض، القرض هو ورق السلم، يدل على أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد تطهيرها بالماء والقرض. والمسألة الخامسة قوله الماء والقرض، التطهير ليس قصرا على ذلك، فيجوز التطهير بالمنظفات المعاصرة من الكيميائية والصابون ونحو ذلك، لأن العبرة هو إزالة ما فيها من الدنس والنجس، والنجس من الدم ونحوه. فتبين مما سبق ما يلي: أولا يجوز الانتفاع بجلد ما مأكوله طاهر في الحياة إذا ذكيت ذكاة شرعية، وهذا بالإجماع، مثل بقرة ذبحت ذبحا شرعيا يجوز الانتفاع بجلدها. ثانيا إذا كان الجلد من ما مأكوله طاهر في الحياة ولكنها ميتة فيجوز الانتفاع بجلدها. ثالثا جلد ما لا يجوز أكله، فهذا لا يطهر بالدباغ ولا يجوز استعماله، مثل جلد التماسيح ونحو ذلك، وكذا جلد الفهد والأسد والنمر.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الآنية لبيان استحباب غسل أواني الكفار المستعملة قبل استخدامها. قال يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب، وقد كان رضي الله عنه في الشام، والمراد به الكتاب هنا النصارى، أنهم كانوا، لأن أهل الشام كانوا نصارى. أفنأكل في آنيتهم أي المستعملة؟ قال لا إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وهذا الحديث ويدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إنا بأرض أهل كتاب، يدل على جواز السكنى بأراضي أهل الكتاب إذا كان لحاجة كالدعوة إلى الله والعلاج ونحو ذلك. والمسألة الثانية قوله يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب، يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم فيما يشكل عليهم وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤالهم إياه. والمسألة الثالثة قوله أفنأكل في آنيتهم، يدل على أن طباع النفس السليمة تأنف من نجاسة الكفار المعنوية لما فيهم من القدر وعدم التورع من النجاسات. المسألة الرابعة قوله أفنأكل في آنيتهم، يدل على أن نجاسة الكفار المعنوية يظهر أثرها على الحس فلا يتورعون عن النجاسات والقدر. المسألة الخامسة قال لا، قال ألا تجد غيرها، يدل على جواز استخدام أواني الكفار بشرطين. الشرط الأول ألا يجد غيرها، والشرط الثاني أشار إليه بقوله فاغسلوها، يدل على استحباب غسل أواني الكفار إذا كانت مستعملة عندهم قبل استخدامها. أما إذا كانت أواني الكفار جديدة كالأواني المصنعة في بلدانهم ثم تأتي لبلاد المسلمين فيجوز استخدامها بلا نزاع، لأن أوانيهم المستعملة قد يأكلون فيها الخنزير والميتة ويشربون فيها الخمر. والمسألة السابعة قوله لا تأكلوا فيها، يدخل في ذلك أيضا الشرب فيها. والمسألة الثامنة قوله وأكلوا فيها، يدل على استحباب فعل الشرطين السابقين وأن الأكل فيها على سبيل الإباحة لا الوجوب. قال متفق عليه.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الآنية لبيان جواز استخدام أواني الكفار من غير غسل لها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة، لم يذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وآخر النسيان من الراوي يبحثان عما، فوجدا امرأتين معها مزادة فأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بحل تلك المزادة، فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم منها ثم مج الماء فيها فبارك الله فيه، فأروى الصحابة رضي الله عنهم قرابهم وشربوا منهم وكان عددهم 40 نفرا ولم ينقص من الماء شيئا. قول من مزادة امرأة، المزادة هي القربة الكبيرة مصنوعة من الجلد، سميت مزادة لأنها يزاد فيها جلد آخر حتى تكون كبيرة. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. مسألة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة، يدل على جواز استخدام أواني الكفار ومن ذلك القربة من غير غسل لها، بشرط أن يغلب على الظن عدم استخدامها في نجاسة كأكل الخنزير فيها والميتة. المسألة الثانية قوله مزادة امرأة مشركة، يدل على جواز الأكل في أوان المشركين، ودل عليه عدة أحاديث أخرى مثل أن يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وضعت فيه السم فأكله. والمسألة الثالثة قوله توضأوا من مزادة، فإذا جاز الوضوء بها دل على أنه طاهر فيجوز في بقية الاستخدامات. قوله مزادة امرأة مشركة يدل على أن إذا كان جماعة وهي امرأة فلا يضر ذلك، فلا خلوة، فلا يضر ذلك لأنه لا يكون خلوة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الآنية لجواز الشرب في إناء فيه فضة يسيرة في حاجة. ولو قدم المصنف رحمه الله هذا الحديث ووضعه بعد حديث أم سلمة الثاني الذي يشرب في آنية فضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم لكان أولى، لأن المناسبة له هناك أقرب. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعبي أي الصدع في الإناء أو الشقي سلسلة يعني خي من فضة ليلتئم ولا يخرج منه الماء. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعبي سلسلة يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يشرب في إناء متصدع وفيه كسر. المسألة الثانية قوله يدل على جواز إصلاح ما تصدع من الإناء كالقدر ونحوه من فضة إذا كان شيئا يسيرا ويحتاج إليه. المسألة الثالثة لم يرد في النصوص استثناء الذهب في إصلاح الأواني، وإنما استثنى الفضة لأن الذهب فيه كسر لقلوب الناس أكثر من الفضة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.